في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع قول الله تعالى من سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي يخرجون أموالهم متصدقين بها لإعلاء كلمة الله وكذا ابتغاء مرضات الله وفي المصارف التي شرعها الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمنون على الفقراء ولا على المحاويج ولا على المساكين ولا على عموم من أعطوهم الصدقة. والمن له معان، فمن معاني المن الإنعام، من الله علينا أنعم الله علينا، ومن معاني المن في المقابل النقص. قال تعالى: لهم أجر غير ممنون، أي غير منقوص وغير مقطوع. ولكن المن هنا في قوله تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي تحدثا بالإنعام الذي أنعموه على الأشخاص، تحدثا بالصدقات التي تصدقوا بها على الأشخاص، فهم يعطون الناس الفقراء والمحاويج والمساكين ولا يتحدثون بذلك ولا يتكلمون مع أحد بذلك. لما للمن من أضرار، فمن أضرار المن أنك يا من تصدقت وأتبعت الصدقة بالمن تحرج الفقراء وتفضحهم وتزيدهم مسكنة إلى مسكنتهم، فلذا لا تمن. وأيضا في هذا الصدد المن ينفر الناس عنك يا متصدق، فإذا كنت فقيرا وأنت جئت تعطيني مالا وأعلم من حالك أنك تمن وتتحدث بما أعطيت الناس، سيبتعد عنك، سيبتعد الفقير عنك، سيبتعد المسكين عنك. كذلك إذا علمت أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ما مننت على الخلق، فالمنة لله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فجدير بنا إذا أعطينا ألا نمن على الناس لما في ذلك من كثر خواطرهم وإلحاق الأذى النفسي بهم. ولقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. وفي هذا الصدد، صدد ذم المن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: أعدها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المنفق، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يجر الثوب تحت الكعب مفتخرا متباهيا بذلك، والمنان يعني المنان بما أعطى، أعطيت فلانا كذا، أعطيتك كذا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف أن السلعة ثمنت له بثمن عال ولم يرضى أن يبيعها، وبعد ذلك يروج سلعته بهذه الطريقة بالأيمان الكاذبة، هذا من الكبائر. فالشاهد أن المن من الكبائر. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنان بما أعطى، وذكر له من الوعيد ما ذكر. فعموما لا يجوز لك أن تمن، فالمنة لله، فحتى يكمل أجر الصدقة ولا يذهب ثوابها لا تتبعها بالمن ولا بالأذى. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يبين قدر الأجر هنا لعظيم هذا الأجر، فالأجر عند الله والله كريم، والكريم يعطي بلا حساب. أما قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات، وذلك لأن المحتضر يتخوف مما هو آت، ماذا سيقول في القبر إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك. أيضا المحتضر يخاف بما يجيب إذا سأله الله عن أعماله يوم القيامة، أيضا يخشى هل يتلقى الكتاب باليمين أو يتلقى الكتاب بالشمال، يخشى المرور على الصراط كذلك، هل تتزل قدمه يوم تزل أقدام أم أنه سينجو ويسلم، كذلك هل يطفأ نوره يوم تطفأ أنوار المنافقين. أيضا يفكر في كل هذا، ويفكر في المآل، هل هو إلى الجنة أم إلى النار، فيفكر وينشغل بذلك عند الاحتضار. فتأتيه الملائكة تبشره لا خوف عليك مما هو آت، فكما كنا أولياء لك في الدنيا بإذن الله وبمشيئته سنكون أولياء لك في الآخرة، وكذلك لا يحزن على ما قد فات. فالمحتضر ينظر إلى من ترك، ينظر إلى ذريته، تلك الذرية الضعيفة التي تركها، من لها بعد الله؟ ماذا ستفعل زوجتي في ميراثي، في أموالي، في نفسها؟ هل ستتزوج بعدي أم لا؟ أولادي الذين يتموا ما شأنهم؟ فيفكر في كل هذا، فتتنزل عليه الملائكة لا تحزن. فقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات، والله أعلم. فالشاهد من الآيات الكريمة أننا لا نتبع الصدقات بالمن والأذى، لا تعطي الفقير وبعد ذلك تمن عليه وتؤذيه سواء بالكلمات أو بالأفعال. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف تتكلم مع الفقير وتطيب خاطره، أولى لك من أن تتصدق عليه وتهينه وتمن عليه بصدقتك، فهذا معنى الآية. كونك لا تتصدق وتتكلم بكلام طيب مع الفقير وتخاطبه خطابا طيبا أولى من أن تعطيه وبعد ذلك تتصدق وبعد ذلك تمن عليه وتفضحه في الناس وتعيره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أما الغني فمعروف فالله هو الله سبحانه وتعالى غني، وقد سمى نفسه الغني من أسمائه الغني، ومع غناه فهو كريم سبحانه وتعالى. ومن غناه أن الجن والإنس إذا قاموا في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، فسألوا الله ما شاءوا من أسئلة، طلبوا ما شاءوا من طلبات، وأعطاهم الله كل ما طلبوه، لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال تعالى في كتابه الكريم: والله غني حليم. أما الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، فالحليم يتأنى ويتريث وينظر بعد، هل تعجيل العقوبة أولى أم تأخيرها؟ فإذا كان في التأخير نفع آخر. الحكيم عموما الذي لا يعاجل بالعقوبة. ومن ثم وسم الخليل إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، وذلك إذ الله قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الملائكة أتوا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وسألهم، بعد أن اطمأن إلى أنهم ملائكة، سألهم عن وجهتهم، فإذا بهم يقولون: ما حاصله؟ وجهتنا إلى مدائن قوم لوط لتدمير هذه المدائن. فلما اطمأن إبراهيم إليهم سألهم أن يمهلوا آل لوط لعلهم يتوبوا. قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فوصف بالحلم، والذي يراد به في هذا المقام طلب تأخير العقوبة عن قوم لوط لعلهم يتوبون. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال تعالى هنا: والله غني حليم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالصدقات يبطلها المن، يذهب المن بثواب الصدقات، وهو التحدث بما أعطيته للناس وإظهار التفضل عليهم وإظهارك لإنعامك عليهم. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن المن يذهب بثواب الصدقة، فإذا أعطيتني مالا ثم مننت علي وقلت: أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، ثوابك ذهب. لكن إذا كلمتني كلمة طيبة ولم تعطني مالا ثوابها لن يذهب. فلذا سبق التنويه بقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ذلك لأن ثواب الكلمة الطيبة باق، أما المن والأذى فذهبان بثواب الصدقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى يذهبان بثواب الصدقات. ولا يخفى عليكم أن المحبطات أنواع، فمنها أعمال تحبط، أمور تحبط بعض الأعمال بعينها، وأمور تحبط أعمال العبد كلها، كالشرك مثلا، إذ الله قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن مات شخص على الشرك ذهب ثواب كل عمله. فالله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهناك أعمال تبطلها أمور، مثل عمل شخص عملا وهو يرائي عمله، عمل العمل مراءة للناس، فالرياء يبطل هذا العمل الذي عمل من أجله. فهكذا المن والأذى يبطلان الصدقات ويذهبان بثوابها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، يعني كشخص أنفق ما له مراءة للناس كالمنافقين مثلا، ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هو ليس بمؤمن ولا مصدق بوحدانية الله ولا مصدق باليوم الآخر، ولكن ينفق ما ينفق رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، أي كمثل حجر أصابه عليه تراب، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وهذا المعنى حاصله باختصار أن المنافق شبه بالصفوان، والصفوان الحجر الأملس، الحجر الأملس من الصفا، فالمنافق شبه بالصفوان، أعمال المنافق التي عملها رياء شبهت بتراب وضع على الصفوان، شبهت بتراب وضع على الحجر. فهكذا المنافق ما أعماله كالصفوان الذي عليه تراب، كالحجر الذي عليه تراب. فإذا نزل سيل جارف من السماء وبالمطر شديد، ماذا يصنع بالصفوان؟ يذهب بكل التراب الذي عليه، لا تستطيع أن تحصل ذرة تراب بعد ذلك. فكذلك المن والأذى ينزلان كالوابل على المنافق ما عمله فيضيعان عنه كل عمله، فيبقى عاريا من العمل، يبقى عاريا من الصالحات. كما أن الصفوان الحجر جاءه الوابل المطر الشديد فطير كل التراب الذي عليه. فأستطيع أن أقول وبالله التوفيق إن هنا ثلاثة أشياء يقابلها ثلاثة أشياء: المنافق شبه بالحجر الأملس، أعماله شبهت بالتراب الذي على الحجر الأملس، الوابل الصيب نزل من السماء فضيع التراب الذي على الحجر، وكذلك المن والأذى ضيع الأعمال التي عملها المنافق. فإذا المنافق شبه بالحجر، أعمال المنافق شبهت بالتراب الذي على الحجر، المن والأذى شبه بالوابل المطر الشديد النازل من السماء. فكيف يصنع المطر الشديد السيل الجرار مع ذرات الغبار التي على الحجر الأملس؟ يبددها ويشتتها، لا يتحصل من الحجر بعد ذلك على شيء. كذلك المن والأذى ينزلان على المنافق يضيعان كل الأعمال التي عملها المنافق فيبقى بلا شيء، كما أن الصفوان بقي بلا شيء، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، أي مراءة للناس، لا يبتغي بذلك وجه الله، إنما يبتغي أن يراه الناس وأن يحمده الناس على صنيعه، وليس هو بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. قال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي صافيا صلدا أملسا لا شيء عليه، لا أثر للتراب عليه. وكذلك فعل المن والأذى بأعمال المنافق، ذهب بها جميعا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فكما أن الشخص لا يستطيع أن يعيش ذرات التراب التي ذهبت مع السيل إلى الحجر، فكذلك المنافق لا ينتفع بأي عمل عمله. قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. كذا قال الله تعالى. وفي معنى الآية قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي معناها قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالحذر الحذر من المن على الناس بالعطايا، والحذر الحذر من أذاهم بعد إعطائهم العطايا. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الآية شبه من قبل المنافق مع عمله كالحجر الأملس مع ذرات الغبار التي عليه، وشبه المن والأذى بالوابل أي بالمطر الشديد الذي نزل على الحجر فذهب بكل التراب، فكذلك المن والأذى ذهب بكل أعمال الشخص بكل صدقات الشخص. قال تعالى يبين مثلا لأهل الإنفاق من أهل الإيمان: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي يخرجون أموالهم طلبا لرضوان الله عز وجل عليهم. فكل الأعمال التي نعملها نحن نبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ولآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال تعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك قال الله تعالى في شأن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، قال تعالى في مصارف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فعلينا أن نحرص على الأمرين معا: ابتغاء فضل الله وابتغاء رضوان الله. فالذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه، تثبيتا من نفسه قيل يخرجها وهو قوي وثابت الإيمان، يخرجها بنفس سخية يثبت نفسه بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه، فيخرجها بيقين وثبات كذا قيل والله أعلم. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. أيضا المؤمن شبه في هذا المقام على غرار المثل السابق للمنافق، لكن مع الفارق، شبه بالحديقة والبستان الذي هو في مكان مرتفع على ربوة، والربوة المكان المرتفع من الأرض. كمثل جنة بربوة شبه المؤمن بالحديقة والبستان الذي على ربوة مكان مرتفع ارتفاعا قليلا. قال تعالى: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فالمؤمن مع نفقته مع نيته وعمله نيته الصالحة وعمله الصالح شبه المؤمن بالجنة التي على الربوة. إن أصابها وابل مطر شديد أثمرت آتت أكلها ضعفين، أخذت كفايتها من الماء والماء الثاني نزل الذي لا فائدة فيه تصرف، وهي أخذت حاجتها كاملة من الماء فلذلك آتت أكلها ضعفين. وكذلك المؤمن يعمل عملا صالحا فيضاعف له أجره. إن لم يصبها وابل فطل، الجنة التي بربوة إن أصابها وابل آتت أكلها ضعفين. فإن لم يأتي المطر الشديد وأصابها الطل الذي هو الندى، فالندى قطرات الندى الخفيفة كفيلة بإنباتها وكفيلة بأن تخرج هذه الجنة ثمرتها، هكذا قال علماؤنا. فمن قبل المنافق شبه بالحجر، أعمال المنافق شبهت بالتراب، المن والأذى على المنافق كالوابل على التراب، فالوابل يطير التراب ويترك الحجر صافيا لا شيء عليه. المن والأذى يذهبان بثواب الأعمال فيبقى المنافق بلا عمل. لكن هنا يشبه المؤمن بجنة بربوة، المؤمن شبه بحديقة وبستان على مكان مرتفع عال. عمل المؤمن ونيته أعماله ونيته الصالحة أيضا هي ثمرات هذا البستان. النية الصالحة تنزل على المؤمن، أو النية الصالحة وابتغاء مرضات الله مع المؤمن يثمران عمله كما يثمر الوابل الذي نزل على الحديقة والبستان كما يثمر الحديقة والبستان. فإذا نزل الوابل على الحديقة التي هي بمكان مرتفع آتت أكلها ضعفين، أثمرت الثمرة مضاعفة. إن لم يكن وابل مطر شديد الندى يكفيها كي تخرج ثمرتها. وكذلك الإنسان المؤمن تصدق وبذل تضاعف الأجر، قلت صدقته أيضا تثمر بإذن الله تعالى، كما أن الندى يثمر مع الحديقة ذات البستان. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، أي فالندى يكفيها لإخراج ثمرتها، والله بما تعملون بصير. ثم ضرب مثل لشخص يعمل عملا ثم يختم له بسوء والعياذ بالله، يعمل بعمل صالح ثم يأتي في آخر حياته يزيغ عن الطريق، طريق الاستقامة يزيغه الشيطان. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ هذه حال الرجل، رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت أشجارها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. فجأة أصاب هذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، والإعصار الريح الشديدة التي تأتي تلف تدمر كل الحديقة والبستان، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ما شأن هذا الرجل وقد تقدم به السن لا يستطيع العمل وذريته ضعفاء ماذا يصنع؟ أصابه الكبر وله ذريات ضعفاء، فاجتمعت عليه البلايا، الفقر حل به، حديقته دمرت، هو عاجز عن العمل، ذريته ضعيفة لا تستطيع أن تعمل. وهكذا الشخص المنافق أو المرائي والمنان يعملان أعمالا يظنانها ستنفعهم، وفجأة فإذا بالأعمال تدمر، يدمرها الرياء، يدمرها المن، يدمرها الأذى. سأل عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال وهو في مجلس معه عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أصحاب رسول الله، من منكم يعلم شيئا عن هذه الآية؟ فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. عمر يعلم أن الله يعلم، لكن هو يريد أن يستخرج ما عندهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما: عندي في ذلك علم يا أمير المؤمنين، هذه الآية ضربت مثلا لعمل، لرجل يعمل. فقال: يعمل ماذا؟ قال: ضربت مثلا لرجل يعمل أو لعمل، كذا قال ابن عباس. فقال عمر: لرجل، قول عمر حاصله ليس لفظه، لرجل عمل بالصالحات طيلة حياته وبعد ذلك جاءه الشيطان فأزاغه وأضله، هكذا فهم عمر من الآية الكريمة أن رجلا ما عمل أعمالا هي خير لكنه لم يعملها لوجه الله، أو يعملها وهو مشرك، أو يعملها وهو منان، فالنهاية جاء ينتظر ثمرتها وفي أشد الاحتياج إليها، إذا بها تدمر، يأتيها إعصار فيه نار فتحترق. وكما سلف بيانه فإن الآية شبيهة بقوله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي أنفقوا من الطيب الذي اكتسبتموه ومن الحلال الذي اكتسبتموه، وأنفقوا الجيد من كسبكم، لا تنفقوا الرديء، لا تنفقوا الرديء، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فمثلا الرجل يكون عنده تمر، منه تمر رديء وتمر جيد، فيعمد إلى الرديء يخرج صدقة، يخرج صدقة ويترك الجيد، عوتب على ذلك. قال تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال: ولا تيمموا الخبيث منه، أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، أي تخرجون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إن جاء شخص يعطيك هذا التمر الرديء لا تقبله إلا إذا غضضت الطرف عن العيوب التي به. مثلا شخص عنده قمح، زرع قمحا، منه قمح جيد ومنه قمح فيه سوس، فيعمد هذا الشخص إلى القمح الذي فيه سوس يخرجه ويترك القمح الجيد فيعاتب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث تخرجوه ولستم بآخذيه، أي إن أعطاكم أحد هذا الخبيث لن تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه، أي إلا إذا غضضتم الطرف عن العيوب التي به. أيضا كان الرجل يكون عنده أغنام، كانت للرجل أغنام، سيأتي سائل فيذهب إلى أرض إشاة عنده يخرجها، أو تأتي الأضاحي يعمد إلى أرض إشاة يخرجها ويترك الجيدة. عتب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وهكذا سائر الأشياء في الزراعات والتجارات والمطعومات إلى غير ذلك، أنفق مما تحب فهذا أفضل. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ففي قوله على حبه أي مع محبتهم له يطعمونه الفقراء. فإذا استدلوا بالآية على أننا إذا أردنا أن نخرج الشيء الطيب الجيد الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر في الروايات الإسرائيلية الموقوفات على الصحابة أو بعض على التابعين أو على بعض الصحابة وليس لها سند مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ابن آدم الأول لما قرب قربانا، كلاهما قرب قربانا، أما الولد القاتل فقرب قربانا رديئا، كان كلما وقعت يده على سنبلة جيدة قال هناك ما هو أرض، حتى وصل إلى أرض السنابل. ولما أراد أن يخرج شاة يتقرب بها كلما وقعت يده على شاة قال هناك ما هو أرض، حتى وقعت يده على أرض إشياء. أما التقي فكان يعمد إلى السنابل، كلما وقعت يده على سنبلة قال هناك ما هو خير منها، حتى وصل إلى أفضل السنابل. ثم يعمد إلى الشياء، كلما وقعت يده على شاة واستثمنها قال هناك ما هو خير منها، حتى وقعت يده على أفضل الشياء. فكل قرب، فلذا تقبل قربان الذي تقرب بالأجود، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما أسلفت هذا قول عدد من المفسرين هذا، وإلى نظرة فقهية للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، استدل بها الأحناف على أن الخضروات عليها زكاة، والمراد بالخضروات الفواكه والخضار عموما. هذا رأي الأحناف وهذا أحد أدلتهم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا ضموا إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضموا إلى ذلك حديث النبي فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، ضموا إلى ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ضموا إلى ذلك النظر، قالوا إن الذي يزرع فدان أرض تفاح مثلا أو برتقال ثمرتها وغلتها أعظم من الذي يزرع فدان قمح في هذه الأزمان. فهذه حجج أو بعض حجج الأحناف القائلين بوجوب إخراج الزكاة على الخضروات. أما الجمهور فيرون ألا زكاة على الخضروات لحديث ليس في الخضروات زكاة، وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد. والذي احتج به أيضا أن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من خمسة أصناف، فاستدل بعض الجمهور بها على عدم أخذ الزكاة من الخضروات وليس بصريح في الدلالة. فمن ناحية الاستدلالات الأقوى استدلالات الأحناف أطرح في إخراج الزكاة عموما على ما يخرج من الأرض إذا بلغ النصاب كما هو معلوم. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي تغضوا الطرف وتغمضوا العين عن العيوب التي به، واعلموا أن الله غني حميد يصرف عليكم بالحلال، وأنه أيضا في غناء عن صدقاتكم وهو قادر على إغناء الفقراء أيضا. ثم بين الله سبحانه السبب الذي من أجله يبخل البخلاء، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم من الفقر، ويقول إذا أنفقتم ستصابون بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء من القول ومن العمل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعدكم ربكم أنكم إذا أنفقتم سيخلف عليكم بالحلال، يغفر لكم ذنوبكم ويتفضل عليكم بمزيد من الرزق. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وفي معنى الآية الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، في معناها قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: يا أسماء تصدقي يا أسماء ولا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: ولا تحصي فيحصى عليك. قال تعالى: الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكروا بأن الله سبحانه إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.